بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في التالي، في أنه إذا لم يصلي صلاة الليل حتى طلع النهار فأيهما المقدم؟ هل المقدم في المقام عبارة عن في التالي عبارة عن أداء صلاة الليل، أو أن المقدم عبارة عن أداء صلاة الفريضة؟ قلنا فيما مضى بأن النصوص على طوائف ثلاث، فربما يبنى على أن مقتضى الطائفة الأولى الالتزام بعدم التقديم، يقدم الفريضة ثم بعد ذلك صلاة الليل. الطائفة الثانية على العكس، طائفة ثالثة قضت بالتفصيل. نقلنا كلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، وكان مقتضى كلامه قد صلى تربته الطاهرة البناء على التفصيل ببيان قد مضى نتيجة الاستناد إلى الطائفة الثالثة، لكن ربما يمنع من الاستناد للطائفة الثالثة وجود معارض لها، وبالتالي نرفع اليد عنها. كان المعارض عبارة عن روايتين، استعرضنا الروايتين وأشرنا إلى أن الروايتين لا تصلحان للمعارضة، فإن الرواية الأولى وإن كانت تامة الدلالة إلا أنها ضعيفة السند بوجود مفضل بن عمر، والرواية الثانية وإن كانت تامة السند إلا أنها غير ناهضة دلالة، فبالتالي يبقى الكلام على ما هو عليه. قلنا فيما مضى أن ما أفاده السيد الخوئي مبني على الالتزام بقانون انقلاب النسبة، لأن السيد الخوئي التزم بأن الطائفة الثالثة سوف تخصص الطائفة الثانية، وبعدما تكون الطائفة الثانية خاصة سوف تكون الطائفة الثانية مخصصة للطائفة الأولى، وعليه يلتزم بقانون انقلاب النسبة، إذ بعدما كانت النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية هي نسبة التباين أو نسبة العموم والخصوص من وجه، تحولت النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية إلى نسبة العموم والخصوص المطلق، وذلك نتيجة انقلاب النسبة بعدما دخلت الطائفة الثالثة. إلى هنا انتهى الكلام الذي أفاده السيد رضي الله تعالى عنه في مستند العروة الوثقى. عقبنا بالتالي، قلنا بأن الرواية التي ضعفها السيد الخوئي سندا وهي الرواية المعارضة للطائفة الثالثة، رواية مفضل بن عمر، بنى السيد الخوئي في موسوعته الرجالية على تماميتها سندا، وذلك لأنه ذكر في معجم الرجال أن مفضل بن عمر ثقة جليل يعتمد على مروياته، وما يتصور من موجب التضعيف مردود. حاصل ما تقدم من كلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أن الإشكال في السند، وأشرت ذلك قبل قليل، وأذكر الآن بأنه قد خالف ذلك في موسوعته الرجالية، إذ حكم على مفضل بأنه ثقة وجليل، وأشار إلى أن موجبات التضعيف المذكورة في شأن مفضل غير صالحة للتضعيف، إذ عمدتها تضعيف ابن الغضائر، وهو مبني على ثبوت نسبة كتاب الضعفاء لابن الغضائر. يقول: ولم تثبت نسبة كتاب الضعفاء لابن الغضائر عندنا. وعبارة النجاشي ليست ظاهرة في التضعيف، لأن الوارد فيها أمران: الأول اضطراب مفضل في الرواية، وهو يعني أن مفضل يروي ما يعرف وقد يروي ما ينكر، ولا ريب في عدم منافاة ما ذكر للوثاقة كما لا يخفى. وكان السيد الخوئي يريد أن يقرر بأن الوارد في كلمات قدماء الرجال تارة يكون التوصيف للراوي وتارة يكون التوصيف للرواية، فهل أن كلا التوصيفين يعتبر من أمارات الجرح والتعديل، أم أن الذي يعول عليه في مقام الجرح والتعديل ما كان وصفا للراوي وليس ما كان وصفا للرواية؟ يقول: الصحيح هو الثاني، أن التعديل والجرح إنما يعول، أو أن التوصيف إنما يعول إذا كان وصفا للراوي، هذا هو الذي يدخل في مقام الجرح والتعديل. أما لو كان التوصيف توصيفا للرواية فلا ربط له بمسألة الجرح والتعديل، عليه مقامنا من هذا القبيل. النجاشي لم يصف مفضل وإنما وصف رواية مفضل، بالتالي لما كان التوصيف للرواية لا للراوي لا يكون ذلك موجبا للجرح والتعديل. ولذا النجاشي يقول: روايات مفضل بعضها يعرف وبعضها ينكر، وهذا مبني على ما ورد في عبارة النجاشي بأن مفضل كان خطابية، أو قيل أنه كان من الخطابية، ومعلوم أن الخطابية تيار من تيارات الغلو التي كانت في زمان الإمام الصادق عليه السلام، ذلك أن أبا الخطاب كان يقول بأن جعفر بن محمد عليهما السلام إله وأنا رسوله الذي أرسله إليكم، وكانوا يعيشون حركة غلو. فعندما يقال بأن مفضل روايته مضطربة يعني تعرف وتنكر، فيه روايات تعرف وروايات تنكر، أي أن بعض مرويات مفضل متضمنة للغلو. ومن الطبيعي جدا إذا كانت المرويات متضمنة للغلو فإنها سوف تنكر، أما إذا كانت المرويات على طبق القواعد العامة متوافقة مع الأصول التي للمذهب وللطائفة لا ريب في أنها ستعرف. إذن النتيجة: الأمر الأول في عبارة النجاشي إنما هو الاضطراب في الرواية، والاضطراب في الرواية كما عرفت لا يوجب خللا في الشخص من قريب أو بعيد. اثنين: فساد العقيدة، وهذا كما ذكر معارض بما ذكره الشيخ المفيد رضي الله عنه، إذ أن الشيخ المفيد نص على أن مفضل بن عمر من الفقهاء الصالحين ومن خاصة أبي عبد الله الصادق عليه السلام وبطانته. وفقا لهذا الأمر سوف تكون النتيجة البناء على وثاقة مفضل، لأن الأمر الأول لا يدل على التضعيف كما ذكرت، والترجيح يكون لمقالة الشيخ المفيد رضي الله عنه على مقالة النجاشي في الأمر الثاني، لأن النجاشي ينص على فساد العقيدة والمفيد ينص على صلاحه، فالترجيح لقول المفيد على قول النجاشي، لأن المفيد لأن مقالة المفيد تؤيدها وتعاضدها الروايات المادحة للمفضل التي لا يبعد تواترها إجمالا. أورد على كلام السيد الخوئي بالتالي: قال المورد: ترجيح مقالة الشيخ المفيد على مقالة الشيخ النجاشي على أساس أن مقالة المفيد معضدة بالروايات التي لا يبعد تواترها إجمالا في غير محله. لماذا؟ يقول: لأن الروايات المذكورة وفقا لمباني السيد الخوئي الرجالية ضعيفة الأسناد، إذ أن الروايات المذكورة اشتمل بعضها على محمد بن سنان، وبعضها من مرسلات ابن أبي عمير التي لا يرى سيد الخوئي فرقا بينها وبين مرسلات غيره، والقسم الثالث منها تضمن رواة لم يرد في شأنهم توثيق. فكيف يقول السيد الخوئي بأن هذه الروايات متواترة إجمالا؟ والإيراد المذكور من مثل المورد غريب جدا، إذ أن السيد الخوئي لم يتعامل مع النصوص المذكورة معاملة أخبار الآحاد حتى يقال هذه في سندها محمد بن سنان وهو ضعيف، وهذه مرسلة بن أبي عمير وهي ضعيفة، وهذه راويها ألف وهو غير ثقة. السيد الخوئي يدعي أن النصوص المذكورة متواترة، وهذا يعني عدم الحاجة لملاحظة أسنادها. وعلى هذا لا معنى لأن يقال بأنها وفقا لمبانيها الرجالية غير تامة. نعم، لو كان مراد المستشكل النقاش الصغروي بمعنى نفي انطباق التواتر في البين بأن يدعي أن الروايات المذكورة لم تبلغ حد التواتر، لا زالت أخبار آحاد أقصى ما يمكن أن يقال في شأنها مستفيضة، والاستفاضة لا تخرج الخبر عن حد خبر الواحد. فلو كان النقاش صغرويا بأن ادعى المستشكل أن النصوص المذكورة ليست متواترة، أمكن حينئذ أن يقال بأن إشكاله له وجه. أما لو كان إشكاله كما ذكرنا وكما ذكر في كتابه فهو غريب، مع أن الصغرى لو نوقش فقيل بأن المقام ليس مقام تواتر إنصافا، النقاش في الصغرى بنفي انطباق عنوان التواتر في المقام إشكال غير متحقق، لأن عدد النصوص المذكورة والتي تضمنت مدحا لمفضل كاشف عن قرب دعوى السيد الخوئي رضي الله عنه، إذ أن الروايات لا تقل عن 10 روايات أو أزيد، ووفقا لحساب الاحتمالات بل حتى لاعتبار العدد في قضية التواتر غير بعيد الالتزام بتحققه. فالإنصاف كلام السيد الخوئي في محله. أضعف من ذلك ما ذكره المستشكل من أن النصوص الذامة تعارض النصوص المادحة، فلا يقبل علاج سيدنا الخوئي رضي الله عنه بأن تحمل النصوص الذامة على مثل ما حمل الذم في زرارة ومحمد بن مسلم، أو أن يرد علمها إلى أهلها. هذا الإشكال غريب. ليش؟ لأن النصوص الذامة متواترة، سند متواترة، ويقرر المستشكل بأن النصوص الذامة بينها ما هو معتبر سندا، فتكون معارضة للنصوص المادحة ولا مرجح يتساقطها. أقول هذا غريب. المفروض أن النصوص الذامة متواترة إجمالا، والنصوص المادحة لا تخرج عن كونها أخبارا آحاد، ولا ريب في عدم صلوح خبر الواحد لمعارضة الخبر المتواتر، إذ أن الظن لا يعارض العلم كما لا يخفى. إذن إلى هنا الإيراد على السيد الخوئي في الحقيقة غير وارد. إنصافا ليس في البين ما يوجب التوقف في مقالة سيدنا الخوئي رضي الله عنه سوى رده لتضعيف ابن الغضائري، والنقاش في تضعيف ابن الغضائري نقاش صغروي، إذ أن موجب رفع اليد عنه يعود بنظر السيد الخوئي لعدم ثبوت نسبة الكتاب لابن الغضائري. فإذا اخترنا ثبوت نسبة الكتاب لابن الغضائري كما هو الصحيح، فليس في البين ما يمنع من القبول بتضعيف ابن الغضائري. وبالتالي لما كنا نختار ذلك يصعب جدا رفع اليد عن تضعيف ابن الغضائري، بل إننا نقرر دائما أن تضعيف ابن الغضائر عندنا بمثابة الأصل الفوقي، أول من ينظر فيه هو كلام ابن الغضائر لأنه أستاذ الكل، ولذا من بعد ابن الغضائر ينظر، فمتى ما كان التضعيف صادرا من ابن الغضائر فهو المقدم. ويأتينا بحث سبق وذكرناه إذا كنتم تتذكرون، سوف نواجه بناء على القبول بتضعيف ابن الغضائرين، ماذا تفعلون مع الروايات المادحة التي قد يستظهر منها أن الإمام عليه السلام ينص على حسن حال مفضل بل ربما وثاقته. أشرنا في بحث مضى إلى أنه لو وجدنا روايات صادرة عن المعصوم ووجدنا مقالة من الرجال، فهل يقدم النص الصادر من المعصوم أم يقدم القول من الرجال؟ مثلا سوف يكون قول الرجال مقدما كما قيل، على أساس أن الرجالي قد التفت إلى الروايات ورفع اليد عنها، فيكون ذلك من الأعراض الكاشف عن وجود خلل في هذه النصوص يمنع من الاستناد إليها وما شابه. النتيجة في البين كلام، بل خلاف سبق منا تنقيحه وتحقيقه. النتيجة التي نصل لها في المقام أن البناء على وثاقة مفضل بن عمر صعب جدا، خصوصا مع وجود التضعيف من ابن الغضائر. وأقصى ما يقال أن تضعيف ابن الغضائر سوف يكون معارضا بما ذكر من التوثيقات الصادرة في شأن مفضل، فإما أن يقال بأن المقام مقام تساقط، وبالتالي يبنى على أن مفضلا مهمل لعدم ورود توثيق أو تضعيف بعد التعارض والتساقط، وإن كنت أميل إلى البناء على الضعف لأن تضعيف ابن الغضائر نص وتوثيق المفيد ظاهر. المفيد قال من الوكلاء أو من الممدوحين من الصالحين من بطانة أبي عبد الله، هذا ظاهره الوثاقة، بينما تعبير ابن الغضائر ليس تقديما للجرح على التعديل، لا، وإنما تقديم للنص على الظاهر. ابن الغضائر نص ضعيف، والمفيد يستظهر من كلامه البناء على الوثاقة، وقد تقرر في الأصول أن النص مقدم على الظاهر، فلو لم يبنى على أن مفضل ضعيف بما ذكر لا أقل من كونه مهملا نتيجة تعارض التضعيف بالتوثيق فيتساقط. إلى هنا إذن نعود إلى تمامية كلام السيد الخوئي أن رواية مفضل لا تصلح للمعارضة بسبب ضعفها السندي، لكن قلت وأكرر قلت فيما مضى أنه حتى لو تمت رواية مفضل فإن النقاش مع السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة لا مجال للالتزام فيه، وذلك لعدم تمامية مسلك انقلاب النسبة. يعني العلاج الذي ذكره السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه مبني على الالتزام بانقلاب النسبة، والذي قرر في الأصول عدم تمامية مسلك انقلاب النسبة فلا يتم العلاج المذكور. فإذا يبقى التنافي قائمة بين الطائفة الأولى وبين الطائفة الثانية وبين الطائفة الثالثة، إلا أن التحقيق أن يقال بأنه لا معارضة بين الطوائف الثلاث، وذلك لأنهم ذكروا في الأصول أن المعارضة بين النصوص فرع وحدة الموضوع، وهل في المقام يوجد وحدة موضوع أم لا؟ أقول ليس في البين وحدة موضوع. لماذا؟ لأن الطائفة الأولى نظرها إلى من فاتته صلاة الليل معذورة، ولذا نجد أن الإمام عليه السلام شدد على أن لا يتخذ ذلك عادة، يعني سوغ الإمام عليه السلام له الابتداء في الجملة لا بالجملة، فلكي لا يتخذ ذلك عادة، فكأنه أمر معذور. فقال له نعم فنقبل، بس لا تجعل ذلك عادة. بينما في الطائفة الثالثة نجد أن الأمر يختلف، نجد أن الإمام عليه السلام منع. لماذا منع؟ وظاهر المنع يعود لمن سوف يتخذ ذلك عادة، يستمر عليه، يسير عليه دائما وأبدا. فإذا الإمام عليه السلام إنما منع بلحاظ أن ذلك سوف يكون عادة بالنسبة إليه، ولأجل ذلك منعه الإمام عليه السلام. إذن الطائفة الأولى نظرها لمن كان معذورا في الفوات وجوز له شرط أن لا يكون عادة. الطائفة الثانية نظرها لمن كان سوف يتخذ ذلك عادة يستمر عليها دائما وأبدا، فمنع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أما الطائفة الثالثة فموضوعها بين واضح، لأنها تتحدث عمن كان معذورا، وبالتالي يبنى على أن وظيفته حينئذ الجواز كما أفاد. على هذا لا يوجد بين النصوص المذكورة أدنى منافاة ولا معارضة، لأن كل واحدة منها نظر إلى شيء يغاير الذي تنظر له الطائفة الأخرى. وعلى هذا تكون النتيجة من فاتته صلاة الليل حتى طلع الفجر، إن كان إتيانه بها قبل فريضة الفجر لا يستوجب التهاون وجعل ذلك عادة، سوغنا له تقديم أداء صلاة الليل. أما إذا كان ذلك يستوجب التهاون أو جعل ذلك عادة، فإنه يبنى على عدم تقديم ذلك له، بل يأتي بالنافل بالفريضة ثم بعد ذلك يأتي بالنافلة. هذا تمام الكلام في الحديث حول صلاة الليل وما يرتبط بها. بقي في البين إن صح التعبير استدراك، وإن صح التعبير زيادة بيان. أشير في البحث السابق إلى إشكال، وهو ذكرتم بأن وقت صلاة الليل يبدأ بأول الليل وليس منتصف الليل وفقا للماتن خلافا للمشهور، فكيف تعالجون ذلك مع الروايات التي تضمنت أن الإتيان بصلاة الليل قضاء أحب من الإتيان بصلاة الليل في أول الوقت؟ طبعا هذا الإيراد سبق منا الحديث عن عندما استعرضنا الروايات التي يستدل بها لمقالة المشهور. إذا ترجعون إلى أدلة المشهور ذكرنا أن من ضمن الأدلة التي استند إليها المشهور استندوا إلى هذا الرأي، قالوا بأن هناك جملة من الروايات يستفاد منها أن القضاء أحب من التقديم، وبالتالي يبنى على أن وقت صلاة الليل هو المنتصف وليس أول الليل. فيما مضى التزمنا بتمامية دلالة هذه النصوص، وبنينا على تحقق المعارضة بينها وبين النصوص التي دلت على التقديم، وأشرنا إلى أن ذلك يشير لتفاوت الفرق. أؤكد هذا الأمر أكثر، أقرأ جملة من الروايات في هذا المضمار. عندنا صحيحة محمد بن مسلم واردة في الباب 45 من أبواب المواقيت حديث رقم 7. رواية محمد بن مسلم حديث رقم 5 ليس 7 حديث 7 رواية ثانية. محمد بن مسلم صحيحة بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما قال قلت الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال لا بل يقضي وإن كان 30 ليلة. هذه رواية بل يقضي وإن كان 30 ليلة. عندنا أيضا رواية ثانية وهي رواية مرازم حديث رقم 6 وبإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هارون هارون بن خارجة عن مرازم، الرواية معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له متى أصلي صلاة الليل؟ فقال صلها آخر الليل. قال فقلت فإني لا أستنبه. فقال تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبه. أيضا هذه تدل على تقديم القضاء على أدائها أول الليل. كذلك عندنا رواية علي بن جعفر حديث رقم 8. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد نفس الباب 45 صفحة 257 عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، الرواية ضعيفة سندا لأن عبد الله بن الحسن الواقع في السند لم يوثق. قال سألته عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال لا. قال لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل والقضاء، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة. لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل والقضاء أفضل، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة. أيضا عندنا صحيحة معاوية ابن وهب نفس الباب 45 حديث 1 محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قلت له إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم وقال إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاة الشهر المتتابعة والشهرين أصبر على ثقله. فقال قرة عين، فقال قرة عين والله قرة عين والله، ولم يرخص في النوافل أول الليل. وقال القضاء بالنهار أفضل. في زيادة نفس الرواية لكن نقلها الشيخ الطوسي وكذا الكليني بزيادة قلت فإن من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل، فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفنا وضيعنا القضاء. هذه أيضا من الروايات. كذلك عندنا رواية عمر بن حنظلة نفس الباب حديث رقم 63 وبإسناده الصدوق عن عمر بن حنظلة أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام إني مكثت 18 ليلة أنوي القيامة فلا أقوم، أفأصلي أول الليل؟ قال لا اقض بالنهار فإني أكره أن تتخذ ذلك خلقا. قد يتمسك بهذه الروايات كما قلت عن المشهور، وأشير أيضا في الإشكال كما ذكرت على أن مقتضى تقديم القضاء على تقديم صلاة الليل في أول الوقت في أول الليل يدل على أن وقت صلاة الليل هو منتصف الليل، إذ لو كان وقت صلاة الليل هو أول الليل لكان مقتضى أداء الصلاة في وقتها أولى من قضائها كما لا يخفى، فتثبت مقالة المشهور. أقول للتأمل في هذا التقريب مجال، إنما يتم التقريب المذكور لو حصرنا فائدة أداء صلاة الليل في منتصف الليل فقط في وقت صلاة الليل، بمعنى لو لم يكن بيان هذه النصوص إلا لغاية أن وقت صلاة الليل هو منتصف الليل. أما لو قلنا بأن هذه النصوص في مقام بيان أهمية منتصف الليل، يعني الإشارة إلى أفضل الأوقات أفضل المراتب، يعني الروايات تتعرض إلى أهمية أداء الصلاة في منتصف الليل ولا نظر فيها إلى عدم مشروعية الصلاة في أول الليل، هي تؤكد على أداء الصلاة في أول الليل في منتصف الليل، لا تؤكد على عدم أداء الصلاة في أول الليل، تركز على منتصف الليل، لا أنها تنفي المشروعية في أول الليل، تقرر أن الاهتمام بمنتصف الليل وإن استوجب ذلك القضاء. ليش؟ على أساس أن أداء الصلاة في منتصف الليل يتضمن المصلحة العظمى، يعني كأننا نقول أداء الصلاة في أول الليل مصلحة وأداء الصلاة في منتصف الليل مصلحة، لكن أداء الصلاة في أول الليل مصلحة ناقصة، أو عبر عنها مصلحة عادية، وأداء الصلاة في منتصف الليل مصلحة عظمى مميزة يهتم الشارع المقدس بها، لأن أداء الصلاة في منتصف الليل سوف يكون إتيانا لها في وقت فضيلة، حذرا من تفويت هذه المصلحة وهي اعتياد الإتيان بصلاة الليل في أول الليل، نهى الإمام عليه السلام عن ذلك، وبالتالي لا تكون هذه الروايات ناظرة إلى عدم مشروعية أداء صلاة الليل في أول الليل. فالنتيجة عدم دلالة هذه الروايات على مقالة المشهور، فلا تنافي ما ذكرنا من أن صلاة الليل يبدأ وقتها في أول صلاة الليل.
إتيان في أول الليل، لكن خلافي هل إتيان بها في أول الليل من باب التقديم والتأجيل أو من باب توسيع الوقت؟ وما يدل على الأول التقديم والتأجيل أن القضاء قول الإمام عليه السلام القضاء أفضل، لأنه لا يكون الصلاة في خارج الوقت أفضل من الصلاة في الوقت.
جميل.
إذا أو أن الصلاة القضاء الصلاة أحب إلى الإمام عليه السلام من التأجيل أو تقديم هذا.
جميل. طبعا الالتزام بأن تقديم صلاة الليل في أول الوقت من باب التعجيل وليس من باب التوسعة في الوقت مبني على أن النصوص التي تضمنت العذر ناظرة إلى المعذورين فقط، بناء على ما قربناه فيما مضى من أن نصوص المعذورين لا خصوصية فيها للمعذورين، وإنما الإمام عليه السلام يجيب جوابا عاما كليا يتضمن المعذور وغير المعذور، يعني مثلا بالنسبة للمسافر لا خصوصية للمسافر، السائل كان يعتقد أن السفر عذر يسوغ التقديم، فالإمام أجاب بأن التقديم سائغ، السائل يعتقد أن المرض عذر يسوغ التقديم، الإمام أجاب بأن التقديم سائر، يعني ليس المقام مقام ملاحظة مصلحة ناقصة ومصلحة تامة، بحيث يقال بأن المريض يحرز المصلحة الناقصة فيقدم الصلاة المهم، لا، بمصلحة كاملة وليست مصلحة ناقصة في المقام الأول. إذن الروايات التي يستند فيها إلى التعجيل أساسا هي ناظرة إلى التوسعة في الوقت، ولذا الذي أدعي أن الالتزام بأن بأداء صلاة الليل في أول الليل توسعة في الوقت وليس تعجيلا، يعني مقتضى موثقة سماعة واضحة جدا. لو رجعنا لموثقة سماعة فإن موثقة سماعة صريحة في أن المقام مقام توسعة في الوقت، وكذلك أيضا لو تأملنا في صحيحة محمد بن عيسى أيضا فإنها واضحة. لاحظوا صحيحة محمد بن عيسى باب 44 حديث 14 صفحة 253، كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جده أنه قال لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل. واضح أن الكلام من باب التوسعة وليس المقام مقام من بيان من ليس المقام مقام تعجيل، فكتب في أي وقت صلى فهو جائز وإن شاء الله توسع. أيضا عندنا جميل وأنتوا الآن لما تريدوا تقيدوها بالمسافر أو تقيدوها بالمريض هذا يعتمد على ثبوت المفهوم للوصف، وقد تقرر منا عدم ثبوت المفهوم للوصف، وقلنا أيضا السؤال أو التقييد في لسان السائل وليس في لسان الإمام عليه السلام، فلا يكون موجبا لتعلق الحكم على هذا الوصف. أيضا عندنا موثقة سماعة الكلام موثقة سماعة رواية علي بن بلال كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوله وآخره جائز. أيضا بينا هذه الرواية بصورة واضحة. عندنا كذلك مثلا رواية يعقوب الأحمر صحيح سندا، سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل قال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت، ثم قال إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به. كذلك صحيحة أبي بصير الواردة في نفس المضمون تماما. عندنا كذلك أيضا قلنا موثقة سماعة المتضمنة بنفس هذا المعنى وهو الجواز بصورة مطلقة. سأل أبا الحسن الأول حديث 5 نفس الباب 44-251 عن وقت صلاة الليل في السفر، قال من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح. أو عندنا مثلا رواية أخرى من أول الليل، مجموعة روايات كلها تدل على التوسعة في الوقت. حتى السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه القائل بأن صلاة الليل يبدأ وقتها في منتصف الليل لم يلتزم في المعذورين جميعا بأن ذلك من باب التعجيل، وإنما التزم بالتفصيل فقال جملة من المعذورين تقديم الصلاة إليهم من باب التوسعة، وجملة أخرى من المعذورين تقديم الصلاة إليهم من باب التعجيل، ولذا لم يرفض كلام صاحب العروة بقول المطلق وإنما قال ينبغي التفصيل. فالأنصاف الحمل أو البناء على أن المورد من صغريات التعجيل في غير محل، الروايات واضحة في مقام التوسعة وهذه الروايات لا تنص، وعلى فرض الالتزام بتمامية دلالتها أقصى ما يقال بأن هذه الروايات سوف تكون معارضة للروايات التي دلت على ماذا؟ دلت على أن مبتدأ وقت صلاة الليل هو أول الليل. إن أمكن أن يجمع بينهما بالمضمون الذي ذكرناه بأن هذه الروايات النظر فيها إلى ملاحظة وقت الفضيلة. وإلا لو أصر على أن المعارضة مستقرة فحينئذ سوف يعمد إلى الترجيح. يبدو لا مرجح في المقام يتساقطان، لو لم نقل بالترجيح بمخالفة العامة، وبالتالي يرجع لمقتضى الأصل، والأصل يقضي بمشروعية أداء صلاة الليل من أول الليل توسعة، لأن البراءة جارية عن الشرطية كما سبق وبينا. هذا تمام الكلام في هذا الأمر. الحديث بعد ذلك في مسألة نوافل الظهرين وتقديمهما على الزوال في يوم في غير يوم الجمعة، يأتي إن شاء الله، والحمد لله.
يا فندم، يعني غير وقت، ما في صلاة